بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. برهان آخر أقامه الطبيعيون من طريق الحركة والتغير. قبل الدخول في بيان هذه البراهين الثلاث الأخيرة وهو برهان الحركة وبرهان النفس الإنسانية وبرهان الحدوث للمتكلم، لابد من الإشارة إلى برهان الإمكان والوجوب. والسبب في ذلك أن برهان الحركة بنفسه لا يمكن أن يثبت لنا واجب الوجود، وإنما ينتهي بنا إلى مرحلة ثم يتمم ببرهان الإمكان والوجوب كما سنبين. وكذلك برهان النفس الإنسانية، فإنه بنفسه لا يمكنه أن يثبت لنا واجب الوجود إلا مرحلة ثم نتمم البرهان من خلال برهان الإمكان والوجوب. وبعبارة أخرى، أن برهان الإمكان والوجوب يقول كل ممكن فله واجب، أما مصادق الممكن ما هي؟ هذا البرهان لا يعينه. برهان الحركة، برهان النفس، مصادق الممكن يعينه لنا. الفرق هذا، وهو أن الممكن له مصادق متعددة. تارة أن الممكن هي الحركة، هذه من مصادق الممكن، وأخرى أنه من مصادق الممكن النفس الإنسانية، وثالثة ورابعة إلى آخره. إذن هذه جميعا تستند إلى برهان الإمكان والوجوب. فبدل من أن يذكر السيد العلامة القانون العام، يعني القاعدة الكبروية وهو برهان الإمكان والوجوب، اكتفى بذكر بعض مصادق برهان الإمكان والوجوب. واضح صار المطلب؟ إذن لا أن الأمر كما يتصور البعض أن السيد العلامة لم يتعرض لبرهان الإمكان والوجوب لأنه برهان إني، والبرهان الإني لا يفيد اليقين. لا، ليس الأمر كذلك. في بعض الحواشي وفي كلمات بعض الأعلام أن السيد العلامة لم يتعرض لبرهان الإمكان والوجوب، لماذا؟ علله بأنه برهان السير فيه من المعلول إلى العلة، والسير من المعلول إلى العلة برهان إني لا يفيد اليقين. هذا الكلام غير تام. الصحيح أنه إنما لم يتعرض لبرهان الإمكان والوجوب لأنه اكتفى بذكر مصادق برهان الإمكان والوجوب. واحدة من المصادق برهان الإمكان والوجوب، واحدة من المصادق برهان الحركة، واحدة من المصادق برهان النفس الإنسانية. واضح المطلب؟ الآن يأتي هذا السؤال، وهو أنه إذن لابد أن نقف عند هذه النقطة وقفة أساسية، وهو أن السير من الممكن إلى الواجب يفيد اليقين أو لا يفيد اليقين. نحن إذا بدأنا من الممكن وانتهينا إلى إثبات الواجب، فهل هذا يفيد اليقين أو لا يفيد اليقين؟ الجواب أنه نعم يفيد اليقين. لماذا؟ لأنه هذا ليس سير من المعلول إلى العلة، بل هو من المتلازمين، سير من أحد المتلازمين العامين إلى الآخر. وتوضيحه، تقول هذا ممكن، التفتوا جيدا، هذا ممكن، ما هو هذا ممكن؟ هذا مصداق، هذا ما هو مصداقه؟ إما النفس الإنسانية، وإما الحركة، وإما أي شيء آخر، ولكنه في برهان الإمكان الوجوب هذا المصداق ماذا؟ لم يعين لنا. بنحو العموم نقول هذا ممكن، وكل ممكن فله واجب، أو عبر عنه بالعبارة أدق، فهو محتاج إلى الواجب، فهذا محتاج إلى الواجب. هذا البرهان يفيد اليقين أو لا يفيد اليقين؟ بل من الواضح أنه يفيد اليقين. لماذا؟ لأنه أنت انظر إلى النتيجة تجد بأنه الصغرى والكبرى ليس أحدهما معلول والآخر إلا، وإنهما متلازمان مفهوما متحدان مصداقا، ممكن ومحتاج إلى الواجب، هذان ليس شيئان في الواقع الخارجي، في الواقع الخارجي هما شيء واحد. واضح صار المطلب؟ كذلك في برهان الحدوث، هذا حادث وكل حادث فله محدث، هذا متحرك وكل متحرك فله محرك، هذا متغير وكل متغير فله موج، وهكذا. من هنا يطرح هذا السؤال الذي طرحناه بالأمس عليكم، وهو أنه إذا كانت كل هذه البراهين تفيد اليقين، لعد أين مصداق السير من المعلول إلى العلم؟ يبقى عندنا مصداق أو لا يبقى عندنا مصداق؟ الإخوة إن شاء الله تأملوا أنه يجدون لنا مصداق له أو لا يجدون له مصداق. لعد هذه المعركة في المنطق أن السير من المعلول إلى العلة لا يفيد اليقين، أما السير من العلة إلى المعلول أو من المتلازمين العامين إلى الآخر يفيد اليقين. خب إذا لم يكن السير من المعلول إلى العلة له مصداق أصلا، لعد المعركة على ماذا؟ الخلاف على ماذا؟ ملتفتين للمطلب؟ ومن هنا في اعتقادي أنه هؤلاء عندما جاءوا وفسروا البرهان الإني واللمي لم يفسروه على ما ينبغي. والبرهان الإني واللمي له ضابط آخر غير الضابط المذكور في الكلمات. التفتوا للمطلب جيدا. الضابط المذكور في كلمات المناطق وقرأتموه في منطق المظفر وغير منطق المظفر، هو أن ننسب الحد الأوسط إلى النتيجة لنرى علة ثبوتا في الواقع أو معلول في الواقع، من خلالها نشخص أنه إني أو لمي. إذن ميزان الإنية واللمية بحسب منطق المظفر وما يشابه هذه الكتب ما هو؟ أن ننظر أن نقيس الحد الأوسط إلى النتيجة لنرى بأنه معلول في الواقع أو أنه علة في الواقع. في مقام الإثبات دائما علة، في مقام التصديق دائما علة، في مقام الواقع البحث معلول في الواقع له علة في الواقع. فقالوا إذا كان معلول في الواقع فهو ماذا؟ فهو إني. إذا كان علة في الواقع فهو لمي. إذا لم يكن لا علة ولا معلول فهو ماذا؟ فهو من المتلازمين العامين، من أحد المتلازمين العامين إلى الآخر. إلا أن اللمي والإني يمكن أن يفسر بتفسير آخر، وعلى هذا التفسير الجديد نحن نجد مصداقا للأقسام الثلاثة، يعني نجد مصداقا لللمي ومصداقا للإني ومصداق للمتلازمين. على هذا الضابط، يا ضابط، ضابط المشهور، احنا بعد مصداق للإني يوجد عندنا أو لا يوجد؟ لا يوجد عندنا مصداق للإني، لأنه دائما إما لمي وإما ماذا؟ وإما من أحد المتلازمين العامين إلى الآخر، وإلا من المعلول إلى العلة ما عنده. ما هو الضابط؟ الضابط هذا، وهو ان الحد الاوسط بما هو حد اوسط من غير ان يقاس الى النتيجة ننظر انه ما هو علة او معلول او ليس بعلة ولا معلول. ما هو مو مقيسا الى النتيجة لنرى انه علة للنتيجة لو معلول للنتيجة او انه لا علة ولا معلول للنتيجة. لا، نفس الحد الاوسط من غير ان يقاس الى ماذا؟ الى النتيجة. ننظر ان الحد الاوسط معلول ام علة ام لا علة ولا معلول. فان كان الحد الاوسط الا فهو برهان لمي، وان كان الحد الاوسط معلول فهو برهان اني، وان كان الحد الاوسط لا علة ولا معلول فهو من احد المتلازمين العامين الى الاخر. من هنا يأتي سؤال السيد، وهو انه علة لاي شيء معلول لاي شيء؟ هاي العلية والمعلولية في الواقع، الله سبحانه وتعالى علة للاشياء لو مو علة للاشياء. فاذا قلت هذا الله، هذا خالق، هذا الحد الاوسط ما لك علة لو معلول؟ بغض النظر عن النتيجة، انت ما لك علاقة بالنتيجة. فاذا قلت هذا ممكن، ممكن معلول لو علة، ما عندك شغل بانه نسبته الى النتيجة علة لو معلول. هو في حد ذاته في بغض النظر ان تنسبه الى النتيجة. بغض النظر انه هو معلول للنتيجة او ملازم للنتيجة، ما لك علاقة بالنتيجة. اسمحوا لي شيخنا، هذول المنكرين لوجود الله يعرفون انهم حادثين لو ما يعرفون؟ يشكون في وجود المحدث او لا يشكون؟ هذا نقضه، حلهم في محل. واما ان الحد الاوسط هو ماذا؟ لا علة ولا معلول، من قبيل ماذا؟ موجود ما، موجود ما علة، معلول، حقيقة ما علة، لا معلول، لا مترجح ما علة، لا معلول، لا. وعلى هذا الأساس، وعلى هذا الأساس احنا عندنا مصادق لكل الأقسام الثلاث، عندنا مصادق لو ما عندنا. هنا انا في اعتقادي المنطق الأرسطي يقول اذا كان السير من المعلول الى العلة فلا يفيد اليقين. لماذا؟ اساسا هو التعبير السير من المعلول شنو هو؟ يعني انت ابتدأت من اي شيء؟ من المعلول، مو تنسبه الى النتيجة لترى انه معلول له علة، فما لك علاقة بالنتيجة انت. هنا يأتي اشكال الشيخ جوادي حفظه الله تعالى بانه مع فرض وجود المعلول لا معنى للشك في العلم، كما لعله في ذهن جناب الشيخ انه مع فرض وجود المعلول لا معنى للشك ان علته موجودة او غير موجودة، مع فرض وجود الممكن متساوي النسبة لا معنى للشك ان الواجب موجود او ليس بموجود. الجواب كما تقدم والآن نشير إليه، وهو أن التلازم بين المعلول وعلته، بين العلة ومعلولها، هذا التلازم في الواقع لو في ذهني، في الواقع يوجد تلازم، ففي الواقع لا يمكن العلم بالمعلول والشك ماذا في علته، أما في مقام التصديق يمكن أو لا يمكن؟ يمكن، شنو المحدود؟ وهذا من موارد الخلط بين مقام الإثبات ومقام الثبوت. واضح صار المطلب؟ المهم احنا الآن فيما سبق أشرنا إلى دليلين لهم وكلاهما ناقشناهما قلنا غير تامة. هنا بعد البرهان الإني له مصداق واضح، وهذا ممكن، هذا سير من المعلول لسير من العلة لو من المتلازمين، سير من المعلول ممكن، هذا حادث، هذا متغير، هذا متحرك، هذا كله سير ماذا؟ من المعلول الى الله. بناء على هذا الضابط الثاني احنا عندنا اقسام ثلاثة للبرهان. اما بناء على الضابط الذي ذكروه للمي والاني، نحن لا يوجد عندنا الا ماذا؟ الا للمي والا لقسم واحد من الاني، وهو احد المتلازمين العامين الى الاخر. اما القسم من المعلول الى العلة بعد لا يبقى له مصدق. واضح المطلب الى هنا؟ هنا ما موجودة، لابد يعني لابد تجيب لي مطلب اريد اشوف تقريره، لابد اشوف الان ما ادري. طبعا بالعكس اكو، بالعكس الدعوة موجودة ولكن هاي ما سامح انا. يعني الشيخ جوادي الان بحثه بعد هذا موكول الى الاسفار، السيد الشيخ جوادي استاذنا الشيخ جوادي حفظه الله يقول كل برهان اني يستبطن برهانا لمي، بالعكس كاملا، ويأتي بكلمات يقول هذا الذي تتصور انه سير من المصنوع الى الصانع من المعلول الى العلة في الواقع هو سير من العلة الى المعلول. هاي الدعوة موجودة بعد هذه موكولة الى الاسفار، ولكنه بالعكس ان كل لمي فهو يستبطن اني، يا اني اني من المعلول الى العلة لو من المتلازمين الى الاخر، لابد مهم يتضح. ما ادري هذه الدعوة لم اراها. المهم الى هنا اتضح لنا بانه برهان الامكان والوجوب لكي يكون سيرا من المعلول الى العلة لابد ان يذكر هذا الضابط لتمييز الاني من اللمي، لا الضابط المشهور. والا الضابط المشهور نحن لا يوجد عندنا برهان اني حتى نبحث انه يفيد اليقين او لا يفيد اليقين. واضح صار المطلب؟ وعلى هذا الاساس تجد بانه في وعاية الحكمة والحق ايضا معه على مباني القوم عندما وصل الى هذا قال برهان اخر اقامه الطبيعيون من طريق الحركة، يقول فليس هذا الدليل يعني برهان الحركة وما بعده برهانا مفيدا لليقين. لماذا؟ لانه سير من المعلول الى العلم. طبعا هذا البرهان برهان الحركة جاء في كلمات اهل البيت عليهم افضل الصلاة والسلام. اذا تذكرون في السنوات الماضية قرأنا هالرواية، روايات اكو، وقرأنا ايضا حاشية الشعراني على اصول الكافي قال هذا كلام ملوكي، هذا الكلام لا يمكن ان يصدر من اي احد، وهو ان المتحرك يحتاج الى محرك ليس بمتحرك. ولكن شوفوا المغالطة اوصلته الى ان يقول انه لا يفيد اليقين. برهان الحدوث موجود في كلمات اهل البيت، في روايات اهل البيت، في اصول الكافي، وايضا يعبر عنه السيد صدر المتألهين في شرح اصول الكافي ان مرجعه الى برهان لمي وهو يفيد اليقين. برهان النفس الانسانية التفتوا جيدا يعبر عنه وما بعده مشير الى برهان النفس الانسانية، يقول لا يفيد اليقين، وصدر المتألهين في الجزء السادس من الاسفار يقول وهو برهان شريف جدا. ولكن لو اخذ الضابط بيده من عندهم ان المعلول السير من المعلول الى العلة يفيد اليقين او لا يفيد اليقين، وعلى المبنى لا يفيد اليقين والحق معه، يعني الحق مع الاهناء. ولكن ذلك لماذا قالوا؟ لانه جميعا ارجحوها الى ماذا؟ الى التلازم. احسنتم، اولئك ارجحوها الى ماذا؟ الى التلازم، فافادت عندهم اليقين. فلهذا يظهر بانه صاحب الوعاية لم يلتفت الى انه هؤلاء كيف قالوا بانه يرجع يفيد اليقين، هذا لم يقولوا سير من المعلول الى العلة، وانما قالوا هو ماذا؟ هو من المتلازمين العامين الى الاخر. ولكن في ظاهرة بينكم وبين الله السير من الحادث الى المحدث، هذا سير من المتلازمين الى الاخر لو سير من المعلول الى العلة، واضح بعد سير. ولكن على المبنى هم لانه ضاق عليهم الخناق اضطروا ان يجعلوه ماذا؟ من المتلازمين. هذا لا يتم الا على الضابط الذي ذكرناه، وهو انه الحد الاوسط لابد ان ينظر ما هو بغض النظر عن نسبته الى النتيجة. فالحد الاوسط اما علة اما معلول اما لا علة ولا معلول. يرد اشكال الاخ وهو انه اذا كان معلول بتعبير الشيخ مصباح حفظه الله تعالى ماذا يقول؟ يقول معلول يعني يستبطن ان له الا بعد استدلال لا يحتاج. اقول لا، هذا في الواقع متلازمان، العلية والمعلولية متلازمان، يعني يستحيل انفكاك المعلول عن علته التامة وانفكاك العلة التامة عن معلوم لها، ولكن هذا أين؟ في الواقع ونفس الأمر. أما في مقام الإثبات يمكن أن ينفك أو لا يمكن؟ في مقام الإثبات يمكن، في مقام التصديق يمكن، أنه أنت تعلم بالمعلول، تعلم بأنك موجود، تعلم بأنك حادث، وتشك في وجود الله. مو فقط تشك في وجود الله، تنكر وجود الله. شنو الملازم؟ وهذه هي المغالطة التي حدثت في كلمات الأعلام. برهان آخر أقامه الطبيعي. تعلمون في أبحاثنا السابقة ذكرنا في البداية في المنهج في أول النهاية أن الفلسفة بالمعنى الأعم كانت تشمل في الأزمنة القديمة الإلهيات والطبيعيات والرياضيات، وإثبات وجود الله سبحانه وتعالى وظيفة الإله أم هي وظيفة الطبيعي والرياضي أيضا؟ خلنا نعرف بأنه ما هو المراد من الطبيعي. مراد من الطبيعي هو الذي يبحث عن عوارض الجسم بما هو متغير، هذا الطبيعي، يبحث عن عوارض الجسم بما هو متغير، يعني العوارض الذاتية للجسم. فهو لا يبحث عن أن الجسم موجود أم لا، لأنه هذه من مبادئ العلم الطبيعي، هذه مو من مسائل العلم الطبيعي، هذه من مبادئه. يعني شنو؟ يعني أن الموضوع مفروغ عن وجوده، فنبحث عن ماذا؟ فنبحث عن عوارضه، لأن كل علم ما يبحث عن العوارض الذاتية لموضوع ذلك العلم. أما موضوع العلم أيضا من مسائل ذلك العلم إثباته وعدم إثباته، من مسائل ذلك العلم؟ لا، من المبادئ التصديقية لذلك العلم. فهو لا يبحث عن المبدأ التصديقي لموضوع علمه، فضلا عن أن يبحث أن الله موجود أو ليس بموجود. إذن الطبيعي من حيث هو طبيعي لا علاقة له بإثبات، ببحث إثبات وجود الله وعدم إثباته، لأن هذا مرتبط بالهلية البسيطة، مرتبط بالكان التامة، وليس من وظيفة الطبيعي أن يبحث كان التامة، وإنما يبحث كان الناقصة، يعني الجسم الموجود ما هي عوارضه. أي كان تامة لو كان ناقصة؟ كان ناقصة، يعني عوارض الجسم بعد أن وجد جسم. واحد يقول للطبيعي وهل يوجد عندنا جسم؟ يقول بلي، أمر مفروغ عام، جسم موجود. الطبيب ماذا يبحث؟ يبحث البدن، بدن الإنسان، من حيث الصحة والإعلال، من حيث الصحة والمرض. البدن موجود أو ليس بموجود؟ هذه وظيفة الطبيب. يقول لا، البدن موجود، أنا أبحث ماذا؟ العوارض التي تعرض البدن من الصحة والمرض. إذن التفتوا جيدا، الطبيعي بما هو طبيعي ليس من وظيفة البحث في كان التامة، في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، وإنما هذا وظيفة الفيلسوف، وظيفة الإلهي لإثبات أن الله موجود أو ليس بموجود. وبناء على هذه المقدمة يأتي هذا السؤال، وهو أن ما معنى نسبة البرهان إلى الطبيعي؟ هذا لا معنى له. الطبيعي بما هو طبيعي ليس من وظيفته أن يثبت أو ينفي، حتى نقول برهان أقامه الطبيعي. في مقام التوجيه لهذا المطلب ذكر العلماء والمحققون والحكماء أنه هذه النسبة منشأها المقدمات المأخوذة في الاستدلال، أن هذه المقدمات من أين تؤخذ؟ إن أخذت من الرياضي، يعني من مقدمات في الرياضيات، نسميه برهان أقامه الرياضيون. لماذا نقول أقامه الرياضيون؟ لأن عهدة صحة وسقم تلك المقدمات من يتعهد بها؟ يتعهد بها الرياضي لا الحكيم. الحكيم يقول أنا أخذها أصول موضوعة، منك أيها الرياضي، صحيحة أو باطلة؟ يقول أنا مو مسؤول عنها، إذا كانت صحيحة فلي الغنم، وإذا كانت باطلة فعليك الغرم. أنا شنو علاقة؟ أنا أخذ هذه المقدمات كأصول موضوعة منك. اما صحيحة لو باطلة يقول انا لا علاقة لي بصحتها وسقمها، انا كل ما يهمني ان الطبيعي من حيث هو طبيعي يقول علومي اثبتت ان الجسم متحرك. هاي المقدمة انا اخذها الصغرى، اقول وكل متحرك يحتاج الى محرك. هذه بعد ليست من بحثي الطبيعي، بحث الطبيعي ان الجسم متحرك، اما وكل متحرك متحرك بذاته لو يحتاج الى محرك خارج عنه او لا، بعد هذا مو بحث طبيعي، هذا بحث فلسفي لانه مرتبط بالعلة الفاعلية. فلهذا اذا تذكرون نحن في ابحاث قديمة او في ابحاث سابقة قلنا ما يرتبط بالفاعل والغاية بحث الهي، اما ما يرتبط بالمادة والصورة بحث مادي بعد، مو بحث الهي، مو بحث فلسفي. وهنا الجسم متحرك مرتبط بالعلة بالفاعل وبالغاية او مرتبط بالمادة بالمادة، اذا ليس بحثا فلسفي. يعني احنا عندنا سلسلتان من الوجودة، سلسلة طولية علة فاعل وعلة ومعلول غاية، هذه سلسلة طولية، وعندنا سلسلة عرضية وهي الموجودات المادية. هذه ما يجري في السلسلة العرضية مرتبط بمن؟ الطبيعيات والرياضيات. اما ما يجري في السلسلة الطولية من العلة الفاعلية والعلة الغائية فمرتبط بمن؟ بالبحث الفلسفي. ان لهذا العالم غاية او ليست له غاية، الفيزيائي لا يبحثها، الطبيعي لا يبحثها، الرياضي لا يبحثها، من يبحثها؟ الالهي، يقول هذا العالم لا بد له من غاية. لماذا؟ لان الفاعل حكيم. اذا عندما نقول برهان اقامه الطبيعيون، مرادنا ان المقدمات مأخوذة من العلوم الطبيعية. برهان اقامه الرياضيون، مرادنا ان المقدمات عهدتها على علم الرياضيات. برهان اقامه المتكلمون، مقدمات عهدتها على من؟ على المتكلم. فهنا اذا ثبت عندنا بعد 100 سنة و500 سنة ان بعض تلك المقدمات كانت باطلة، هذا يؤثر على الفلسفة او لا يؤثر على الفلسفة؟ ما له علاقة بالفلسفة. اذا لا يجي واحد من الخارج يقول لنا مولانا انتم كنتوا تبحثون بالطبيعيات، بالطبيعيات مالتكم كلها بطلت، الان عندنا في الطبيعيات جديدة، عندنا فلك جديد، ثم ماذا احنا شنو علاقة؟ الطبيعيات بطلت، لماذا الفلسفة تبطل؟ نعم تلك البراهين التي كانت تعتمد على مقدمات طبيعية او فلكية قديمة، تلك البراهين بسقوط بعض مقدماتها يسقط البرهان. ولكن هذا شيء، وان الفلسفة باطلة شيء اخر، لا ملازمة بينهما. والان تجدون انتم بعض الاحيان في بعض على ألسنة بعض العوام او بعض الجهلة ايضا يقول بانه مولانا انتم كنتوا تقولون طبيعيات هالشكل، افلاك هالشكل، كذا كذا، الان كلها ثبت بطلانه، فلسفة هماتين هالشكل، اكو ملازمة بين الامرين او لا توجد ملازمة؟ كل علاقة. هاي كانت مقدمات موضوعة نأخذها، الان مولانا الطاقة كذا وكذا، احنا بنأخذها كأصل موضوعي ونبحث عنها في الفلسفة، بكرة يتبين ان الطاقة ماذا؟ اصل نظرية علمية باطلة مولانا، باطلة. انا كنت ماخذها كأصل موضوعي من اين؟ من العلوم الفيزيائية الحديثة، هسه هاي ثبت بطلانها، هذا الاستدلال لم يرد. نعم اذا ما كان عندي دليل اخر على اثبات وجود الله، نعم نقول بحقك ان تقول بعد انت دليل اخر ما عندك على اثبات وجود الله. ولكن نحن بحمد الله تعالى قبل ان ندخل الى هذه البراهين التي اقامها الطبيعي رياضي متكلم، اثبتنا او لم نثبت؟ واجب الوجود موجود، اثبتناها. لماذا لم أقول الله؟ لأن الله مستجمع لجميع صفات الكمال، وأن الآن نحن لم نثبت أن هذا الموجود له جميع صفات الكمال، كل ما في الأمر أثبتنا أن هناك موجود يمتنع عليه العدم، عالم ليس بعالم، بسيط ليس ببسيط، له ماهية ليست له ماهية، قادر ليس بقادر، مريد ليس واب، إلى الآن لم يأتي، لم يبحث عنه، فقط ثبت أن هناك وجود يمتنع عليه العدم، وهذا ما نريده من واجب الوجود. واضح إلى هنا المطلب؟ تعالوا معنا إلى برهان الحركة لهؤلاء. برهان الحركة يعتمد على مجموعة من المقدمات، هذه المقدمات تقدم الكلام عنها فيما سبق، مفصلان في مرحلة القوة والفعل. فلهذا فقط الآن نطبق العبارة مطلب جديد لا يوجد في هذا البرهان. قال: برهان آخر أقامه الطبيعيون من طريق الحركة. طب لماذا الحركة صارت من حصة الطبيعي؟ لأنه في الفلسفة المشائية كانت الحركة من عوارض الجسم، والجسم موضوع علم الطبيعية. واضح صار المطلب؟ الحركة من عوارض الجسم والجسم موضوع علم الطبيعيات. إذن الحركة مأخوذة من علم الطبيعيات، لو مأخوذة من الفلسفة مأخوذة من الطبيعيات. وهذا ما ذكره الشيخ الرئيس. ولكن صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، حيث أنه أرجع الحركة إلى نحو الوجود السيال، قال: الوجود إما ثابت وإما متحرك أو سيال. إذن البحث صار بحث إلهي بعد، مو بحث طبيعي. الوجود المطلق، مو الجسم متحرك وساكن، الموجود إما ثابت وإما سيال. هاي المسألة فلسفية لو من مسائل الطبيعيات. ولهذا هنا عندما نقول بأنه برهان أقامه الطبيعيون، هذا على مبنى الحكمة المشائية. أما على مبنى الحكمة المتعالية فإن الموجود إما ثابت وإما سيال. والوجود السيال مسألة طبيعية لو مسألة فلسفية؟ مسألة فلسفية. إذن هنا عندما أرجعنا قلنا برهان أقامه الطبيعيون، هذا مبني على الحكمة المشائية التي كانت تقول بأن الحركة من عوارض الجسم. فلهذا إذا تتذكرون في أول البداية أو النهاية قلنا أن موضوع الإلهي هو الموجود ما لم يتخصص بتخصص طبيعي أو رياضي. فإذا تخصص تخصص طبيعي بعد خرج من الفلسفة. يعني إذا صار جسما بعد ليس بحثه بحث فلسفي وإنما بحثه بحث طبيعي. إذا صار كما بعد ليس بحثه بحثا فلسفي وإنما بحث رياضي. ولكن هذا على مبنى الحكمة المشائية. وإلا هو صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه يقول: الموجود إما ثابت وإما سيال، والوجود السيال قسم من الموجود المطلق، فيكون مسألة فلسفية. ولكن احنا نتكلم الآن على مباني القوم. تقريره أنه قد ثبت فيما تقدم في مباحث القوة والفعل أن المحرك غير المتحرك. التفتوا جيدا، هذه أبد مقدمة مطوية هنا، وهي أنه توجد عندنا حركة أو لا توجد عندنا حركة. أما من أنكر وجود الحركة بعد هذا البرهان غير تام بالنسبة إليه. من أنكر أن هناك حركة، هذا البرهان تام أو غير تام؟ غير تام. الآن نتكلم على مبنى من يرى أن هناك حركة في عالمنا. فإذا كانت هناك حركة يعني هناك متحرك، فيحتاج إلى محرك. ما هو دليله؟ ما هو دليله؟ هاي المقدمة، أن كل متحرك يحتاج إلى محرك. دليله ما هو؟ يقول دليله تقدم في مباحث القوة والفعل، ارجعوا إلى هناك، أنه لا يمكن أن يكون المحرك هو عين المتحرك. طبعا هنا عندما نقول محرك مرادنا معطي الوجود، يعني فاعل الإلهي لا الفاعل الطبيعي، يعني مفيض وجود الحركة. أن المحرك غير المتحرك، هاي مقدمة. فلكل متحرك محرك غيره، وهذا هو برهان الحركة المشهور عن أرسطو. المحرك الأول الذي ينتهي إلى المحرك الأول الذي ليس بمتحرك، وهذا أهم برهان عنده. قال: فلكل متحرك محرك غيره، ولو كان المحرك متحركا، نفس ذلك المحرك إذا كان متحركا يعني كان ماديا، فله محرك أيضا غيره. السؤال: لا بد أن ينتهي إلى محرك ليس بمتحرك أو لا؟ يقول لابد ان ينتهي الى محرك ليس بمتحرك. لماذا؟ لاستحالة الدوري والتسلسل. لاستحالة الدوري والتسلسل. اذا قلنا المتحرك الاول اوجده المتحرك الثاني، المتحرك الثاني من اوجده؟ المتحرك الاول، هذا الدور. اذا قلنا المتحرك الاول اوجده الثاني، والثاني الثالث، والثالث والثاني اوجده الثالث، والثالث اوجده الرابع، بلا ان تقف سلسلة المحركات عند حد، يلزم التسلسل في العلل، لانه كلامنا في الفاعل الالهي، والتسلسل في العلل الموجدة ممكن لو محال؟ محال. إذن لابد أن ننتهي إلى محرك ليس بمتحرك دفعا للدوري والتسلسل. وليه شيخنا أنتم من تسألون بعض الأسئلة على نحوين، إما أنه تريدون تشوفون أنه أنا أتذكر المطلب لو ما أتذكر، وإما تريدون تفهمون. اسمعوني أنا أجاوبكم، وإما تريدون تفهمون. إذا تريدون تفهمون فإحنا في بداية الحكمة ذاكرين كيفية ارتباط الثابت بالمتحرك. إذا تريدون إلي تشوفوني بأنه أتذكر يولا، هو الحمد لله رب العالمين، هذا ذاكرين في بداية الحكمة، وهو أنه إذا كان الموجد ثابتا والعالم متغيرا كيف نربط الثابت بالمتغير؟ هذا بعد تلقى أنت هناك إن شاء الله في مرحلة الحادية عشرة أو المرحلة العاشرة في القوة والفعل، كيفية ارتباط الثابت بالمتغير. قال ولو كان المحرك متحركا فله محرك أيضا غيره، ولا محالة ينتهي سلسلة المحركات إلى محرك غير متحرك. لماذا؟ دفعا للدوري والتسلسل. التفتوا جيدا، هذا المتحرك الثاني الذي هو علة المتحرك الأول، هذا إلا إلهية يعني موجد له، وإلا إذا لم يكن موجدا له لا يلزم تسلسل في العلل الفاعلية، والتسلسل في العلل غير الفاعلية لا معذور فيه، تقدم بحثه فيما سبق. واضح إلى هنا؟ إذن لابد أن ننتهي إلى ماذا؟ ننتهي إلى محرك ليس بمتحرك، وهذا المحرك ليس بمتحرك مادي أو ليس بمادي. لماذا؟ لأنه إذا كان ماديا أيضا كان متحركا. هنا التفتوا جيدا، اما ان نقول ان المجرد مجرد منحصر بالله ثبت واجب الوجود، واما ان نقول ان المجرد ليس منحصرا بالله ثبت واجب الوجود او لم يثبت، لا يثبت. نقول هذا ممكن والممكن يحتاج الى ماذا؟ الى واجب دفعا للدوري والتسلسل. اذا انتهى هذا البرهان لكي يتم، نحتاج الى اي برهان؟ امكان برهان، برهان الامكان والوجود. واضح صار المطلب؟ إذن هنا التفتوا جيدا، استفدنا من الدور والتسلسل ماذا؟ مرتين. أنا بعد ما عندي وقت أرجع أقول شيخ مصباحي شي قال وهو غير تام، في الوعاية هي قال وهو غير تام، في ترجمة شرح علي الشيرواني هي قال وهو غير تام. طبعا كل هذه الذي راجعناها من جهة أو بأخرى فيها خلل. بعد الإخوة على المبنى احنا في ذهننا الإشكالات اللي موجودة في كلماتهم، وعلى أساس تلك الإشكالات ده نقرر المطلب حتى تندفع الإشكالات. الإخوة هم يراجعون بعد إلى وعاية الحكمة أو شرح الشيخ تعليقة الشيخ مصباح أو شيخ الشيرواني في ثلاث مجلدات شرح النهاية. إذن الى هنا انتهينا بواسطة برهان الحركة. هسه شوفوا احنا في هذا برهان الحركة كم مقدمة اخذنا. اولا ان هناك حركة، وثانيا ان كل متحرك يحتاج الى محرك، وثالثا الى ابطال الدوري والتسلسل، ورابعا انه ننتهي الى ان اذا كان ماديا فلا بد ان يكون متحركا. هذه كلها المقدمات، وهي مقدمات اذا تعدها تصل لعله الى 10 مقدمات. عندنا حركة أو لا؟ لابد تثبت. كل متحرك يحتاج إلى محرك أو لا؟ لابد تثبت. أن المادي إذا صار شيء ماديا لا يمكن أن يكون ثابتا بل لابد أن يكون متحركا، لابد تثبت. أن الدورة والتسلسل باطل لابد أن تثبت. أنه إلى آخره. بخلاف البراهين التي تقدمت في الفصل الأول، هناك واقعية، وهذه الواقعية إما واجبة أو تستلزم.
فقط نحتاج الى اي مقدمة. اصل الواقع بطلان دوره تسلسل انه متحرك يحتاج الى محرك، وهاي المقدمات كلها لا نحتاج اليها. قال وهو هذا المتحرك، هذا المحرك غير المتحرك، وهو لبراءته من المادة والقوة وتنزهه عن التغير والتبدل وثباته في وجوده. تقول سيدنا من اين قلتم بان هذا المحرك غير المتحرك هكذا؟ يقول لانه اذا كان هو مادي وايضا لابد ان يكون ماذا؟ متحركا. اذا لابد ان يكون مبرئا عن المادة والقوة، منزها عن التغير والتبدل، فلا بد ان يكون ماذا؟ ثابتا، يعني لابد ان يكون مجرد. بس اذا كان مجرد، اذا كان المجرد منحصر في الله ولا وجود لمجرد غيره، وثبت انه واجب الوجود، ما عندنا غير مجرد، احنا عندنا مجرد وهو الله، وثبت عندنا مجرد، هذا المجرد من هو؟ هو واجب الوجود. اما اذا قلنا احسنتم، هنا لابد ان نستأنف استدلال جديد، نقول هذا العلة إذا كانت واجبة ثبت المطلوب، إذا كانت ممكنة تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى واجب دفعا للدور والتسلسل. إذن لكي يتم الاستدلال ماذا نحتاج؟ إلى الإمكان والوجود. قال واجب الوجود بالذات، هذا إذا كان الوجود ماذا؟ إذا كان المجرد منحصرا فيه سبحانه وتعالى، أو ينتهي إلى واجب الوجود في سلسلة علله. التفتوا جيدا، ايضا دفعا للدور والتسلسل، الا على مبنى الامكان الفقري، فانه لا نحتاج الى الدور والتسلسل، لانه اذا تذكرون قلنا بناء على الامكان الفقري به نبطل الدور والتسلسل، مو ان اثبات الواجب يتوقف على بطلان الدور والتسلسل، بل بالواجب نبطل ماذا؟ الدور والتسلسل، كما تقدم في مرحلة العلة والمعلول في بحث الدور والتسلسل. برهان آخر أقامه الطبيعيون. لماذا أقامه الطبيعيون؟ باعتبار أن البحث عن النفس الإنسانية كان من مختصات علم الطبيعيات في تلك الأزمنة. لماذا؟ لأنه في علم النفس الفلسفي عرفوا النفس هكذا، التفتوا جيدا، كمال أول لجسم طبيعي آلي إلى ما شاء الله. إذن هو من عوارض ماذا؟ من جسم، والجسم موضوع ماذا؟ الطبيعيات. إذن بحث النفس يكون من موضوع من ماذا؟ من علم الطبيعي. فلهذا تجد هنا أيضا قال أقامه الطبيعيون. لماذا؟ لأنه في الحكمة المشائية كانوا يرجعون او ان النفس عندهم كمال اول للجسم، والجسم موضوع علم الطبيعية، فالبحث في علم النفس كان من حصة العلوم الطبيعية لا من حصة العلوم الفلسفية. هذا هو الذي مشى عليه الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه في الشفاء، وتبعه على ذلك صاحب المنظومة الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه، حيث بحث في علم النفس الفلسفي في بحث الطبيعيات لا في بحث الإلهيات، ولكنه على مبنى صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه لا، هذا يدخل أين؟ يدخل في الوجود السيال، والوجود السيال جزء من المسألة الفلسفية وموضوع الإلهيات. إذن هنا عندما نسبه إلى الطبيعيين أيضا مراده على مبنى الحكمة مشائية، وإلا على مبنى الحكمة المتعالية فإن علم النفس الفلسفي داخل في الإلهيات لا أنه داخل في الطبيعيات. فلهذا صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في حواشيه على إلهيات الشفاء يقول نحن في كتابنا الأسفار لم نبحث في الطبيعيات، لم نبحث في الطبيعيات، نحن بحثنا هناك في الإلهيات، في الرياضيات واضح ما موجود، في الطبيعيات ايضا واضح ما موجود، ولكن يظهر ان هذا الذي طبع هذه الاسفار التسعة اجزاء ما كان قد رأى ذيك الحاشية، حاشية ملا صدرة على الهيات الشفاء، فلهذا بحث اين يضع الطبيعيات، وضعها في اول المجلد الرابع او الخامس، قال المرحلة في الطبيعيات، لانه هاي المراحل ما موجودة في كلمات صدر المتألهين، وهذا العنوان مو لصدر المتألهين، للطابع للناشر يعني. وإلا في الأسفار لا يوجد عندنا بحث في الطبيعية، لأنه صدر المتألهين البحث في الحركة أرجعه إلى البحث الفلسفي، البحث في النفس أرجعه إلى البحث الفلسفي. إذن بعد ما عندنا بحث في الطبيعية. واضح المطلب؟ قال: برهان آخر أقامه الطبيعيون أيضا من طريق النفس الإنسانية. هذا البرهان بعدة مقدمات، التفتوا هذه المقدمات كم لابد نطويها إلى أن نصل إلى الاستدلال على إثبات واجب الوجود. المقدمة الأولى أن النفس مجردة ذاتا. ما هو برهانه؟ برهانها في علم النفس الفلسفي أولا، وتقدمت بعض الأدلة على ذلك في مرحلة العلم والعالم والمعلوم. قلنا بأن العلم حضور أمر مجرد لمجرد، يعني بعد أن أثبتنا أن العلم أمر مجرد فلا يمكن أن يكون الذي قد حضر عنده أمر مادي، بل لا بد أن يكون مجرد. إذن هناك أدلة كثيرة لإثبات تجرد النفس، واحدة من طريق العلم. إذن النفس مجردة ذاتا وفعلا، لو ذاتا ذاتا لأنها في مقام الفعل ماذا؟ مادية. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنها حادثة بما هي نفس بحدوث البدن. إذا تذكرون هذه المسألة أشرنا إليها في مرحلة العلم والعالم والمعلوم، هناك في الفصل الرابع عشر كما هو في ذهني، بلي في أن العلوم ليست بذاتية للنفس، وهي أن النفس نفس زيد موجودة قبل البدن أو توجد مع وجود البدن. قلنا توجد هناك نظريتان، النظرية الإفلاطونية التي تدعي أن النفوس موجودة قبل الأبدان بألفي عام كما في الآثار الواردة عندنا. النظرية الثانية وهي النظرية المشائية تبعا لأرسطو، أن النفس موجودة، نفس زيد ها موجودة بوجود بدن زيد، فهي حادثة. التفتوا جيدا، فهي حادثة، ولكن حادثة حدوثا مجردا لو حدوثا ماديا. هنا خلاف بين صدر المتألهين وبين المدرسة المشائية. المشائية قالوا حادثة بحدوث البدن بنحو الوجود المجرد ذاتا، صدر المتألهين يقول لا، حادثة بحدوث البدن بنحو الوجود المادي، وبالحركة الجوهرية تكون وجودا مجردا من حيث الذات. تتمة المقدمات تأتي، والحمد لله رب العالمين.